بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تفسير سورة الرحمن لابن كثير. ثم قال: ينعتهن بالخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقهما من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها، وذلك قول الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر، لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، ورواه موقوفا، ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد روى مسلم حديث إسماعيل ابن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لرجوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يعني سوطة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ومن فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي، حدثنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرني ابن فنجويه، حدثنا ابن شيبة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام، حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب، حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومما يتعلق بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال وإن رغم أنف أبي الدرداء. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خمرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنفس القرآن. قال الله تعالى ومن دونهما جنتان، وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب وما فيهما آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها أنه نعم الأول الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال ها هنا: مدهانتان، أي سوداوان من شدة الرمي من الماء. قال ابن عباس في قوله: مدهانتان، قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطار بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مدهانتان قال خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهانتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرب ناعمتان. ولا شك في مدارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا: مضاختان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي فياضتان، والجري أقوى من المضخ. وقال الضحاك: مضاختان، أي ممتلئتان ولا تنقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى عام أكثر في الأفراد والتنمية على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا ليس قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. وقال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حسين بن عمرو، حدثنا مخارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال: جاء الناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قال: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم، وأضعف. قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون، فينذب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحمر هامش كذا في الأصل وفي البغوي وورقها انتهى، وجذوعها زمرد أكبر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم. وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتد. ثم قال: فيهن خيرات حسان. قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: حور مقصورات في الخيام. وهناك قال: فيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا منحات ولا طنحات ولا بخرات ولا ذفرات، حرور عيون كأنها بيض مكنون. وقوله تعالى في الخيام: قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجودي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أمر ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقام 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي ربيع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة، أخبرني خليل العصري عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وحدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة، حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، قال: خيام اللؤلؤ. وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000 صراع من ذهب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وأكلمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر، قال: الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى: وعبقري حسان، قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال مجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى: وعبقري حسان، فقال: هي بوسة أهل الجنة لا أبى لكم فاطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حرزة: يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المحملة إلى رق ماهي. وقال القيسي كل ثوب موشن عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمر بها الوشي. وقال الخبير بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال. وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلن أرى عبقرية يفري فرية. وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتم من خاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخيرتين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داوود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العزراء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغاني فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بيان الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري ألذ فلان بفلان إذا لزمه. وقول ابن مسعود ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام أي يلزموا، يقال الإلظاه هو الإلحاح. قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الواقعة وهي مكية الصفحة 81. قال أبو إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري: حدثنا السري بن يحيى الشيباني عن أبي شجاع عن أبي غبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أنا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أنا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: يكون ببناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ثم قال ابن عساكر: كذا قال، والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية عن أبي مسعود به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جنيب العدني عن السري بن يحيى عن أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. لم يذكر في مسنده شجاعا. قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، كما قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. وقال تعالى: ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب لا بد أن تكون. وقال قتادة ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة.
من فضلك تابع بقية المادة.